أجمام ظلمات وآل كفار ما تك عليهم أجمعين. وانتهينا إلى أن الظهور مع أن دلالته دلالة ظنية إلا أن الدليل القطعي قد قام على حجيته، فهذا أول الظنون الخاصة. الظن الثاني من الظنون الخاصة هو الإجماع، فهل يمكن هل ثبت بدليل أن الإجماع مع أن إفادته إفادة ظنية، هل ثبت بدليل جعل الحجية له أم لم يثبت ذلك؟ مقدمة نقول بأن الإجماع تارة يكون إجماعا منقولا وأخرى يكون إجماعا محصلا. والفرق بين الإجماع المنقول وبين الإجماع المحصل أن الإجماع المحصل هو ما يحصله الشخص بنفسه، حيث أن الشخص يتتبع مباشرة أو بمعونة شخص آخر معه، مثلا يتتبع كلمات العلماء من عصره إلى زمن الصدر الأول، يتتبع الكلمات كلمة كلمة بحيث يجد أو يحصل إجماعا من كلماتهم على مسألة معينة، فيتتبع كلمات علماء الطائفة جميعا ليحرز أن علماء الطائفة أجمعوا على هذا الحكم أم لم يجمعوا عليه، هذا إجماع محصل. فإن تتبع ووجد بأن جميع علماء الطائفة قد اتفقت كلمتهم على ذلك الحكم المعين، فحينئذ له أن يدعي الإجماع عليه ويكون الإجماع محصل. وتارة الإجماع يكون إجماعا منقولا، يرجع الفقيه مثلا إلى كتاب الجواهر، أو يرجع مثلا إلى كتاب من كتب السيد المرتضى، فيجد بأن السيد المرتضى قد ادعى الإجماع على المسألة الكذائية، أو يجد بأن الشيخ الطوسي قد ادعى الإجماع على المسألة الكذائية، فالفقيه هنا لم يحصل الإجماع بنفسه، وإنما ماذا؟ وإنما الإجماع الذي عثر عليه إجماع منقول إليه. ففي الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة الإجماع المنقول إنما هو خبر واحد، خبر واحد يعني الثقة يخبر بوجود إجماع، ليس إلا ذلك. لذلك بعضهم اعتبر بأن البحث حول الإجماع إنما هو من فروع ماذا؟ من فروع البحث حول خبر الواحد، طبعا الإجماع المنقول، وقال بأنه ينبغي أن يلحق هذا بهذا كما أشار لذلك السيد الطوسي. الإجماع تارة يكون منقولا أخرى يكون محصلا، هذه جهة مقدمة. المقدمة الأخرى، الإجماع قيل في تعريفه بأنه اتفاق العلماء على مسألة معينة، نحن نقف عند هذا التعريف بالتنبيه على أمر. الذي يتتبع كلمات العلماء في تعريف الإجماع يجد بأن العلماء لا يفارقون اللغويين في تعريف الإجماع، فالإجماع اللغوي الذي هو بمعنى الاتفاق هو نفسه الإجماع عند الأصوليين بلا فرق فيه. إنما المصنف حفظه الله تعالى عندما جاء إلى تعريف الإجماع عرفه بأنه اتفاق العلماء على رأي بحيث يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه. هذا التعريف للإجماع ليس في محله. لماذا ليس فيه؟ نحن نقول يا شيخنا المصنف، أنت تارة تعرف الإجماع الحجة، هذا أمر، وتارة تعرف الإجماع الذي وقع الكلام في حجيته، هذا أمر. فإن كنت بصدد تعريف الإجماع الحجة كان تعريفك صحيحا، اتفاق العلماء الكاشف عن رأي المعصوم هو الإجماع، ولكن هذا لا يناسب أن تعرف الإجماع بهذا التعريف في بداية البحث، ثم بعد ذلك تقسم الإجماع إلى إجماع منقول وإجماع محصل، وتنتهي إلى أن الإجماع المنقول لا حجية له، ليس بحجة لي. فإذا كيف فككت الحجية عن الإجماع مع أنه كاشف عن رأيه؟ فإن كان تعريفك للإجماع إنما هو تعريف للإجماع الذي تبحث عنه أنت الآن، هل هو حجة أم ليس بحجة، فأخذك قيد الكاشفية عن رأي المعصوم في تعريفه ليس فيه. وإن كان تعريفك للإجماع الحجة فهذا الإجماع الحجة لا يناسب تقسيمه إلى إجماع منقول وإجماع محصل ثم دعوى عدم الحجية في الإجماع المنقول، مع أنه إذا كان الإجماع المنقول هو الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم كيف لا يكون حجة؟ فحينئذ هذا التعريف من الشيخ حفظه الله تعالى ليس في محله، والصحيح تعريف الإجماع بما عليه مشهور الأصوليين من أن الإجماع هو معناه اللغوي ليس شيء. هذه مقدمة. المقدمة الثالثة أو هذه المقدمة دعنا منها الآن، أعرض لها بعد قليل. بعد بيان هاتين المقدمتين نقول بأن الإجماع بما أنه تارة يكون منقولا وأخرى محصلا فالكلام يقع فوق في مقامين. بالنسبة إلى الإجماع المنقول، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ غاية ما يمكن أن يقال في تقريب حجيته لأن الإجماع المنقول حاله حال خبر، فإذا ثبتت الحجية لخبر الواحد ثبتت الحجية لماذا؟ للإجماع المنقول. فإذا الإجماع المنقول حجة لأنه من مصادق خبر الواحد، خبر الواحد حجة. فزرار إذا أخبرنا أن خبره ظني لأنه حجة، كذلك أيضا الشيخ الطوسي قدس الله نفسه عندما يدعي الإجماع فهذا وإن كان خبر ظني إلا أنه حجة لحجية خبر الواحد. الكلام هنا أي نقول خبر الشيخ الطوسي، لو كان الشيخ الطوسي يخبر عن المعصوم عليه السلام مباشرة أو بواسطة فلا ريب في حجية خبر الشيخ الطوسي لأنه من أخبار العالم، ولكن الكلام أن هذا الإخبار من الشيخ الطوسي عن رأي المعصوم هل هو إخبار حسي؟ أم هو إخبار حدسي؟ توضيح: إخبار الثقة بخبر إما أن يكون إخبارا عن حس، كما لو أخبر الثقة بماذا؟ بطلوع الشمس مثلا، قب لا ريب في أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بإخبار الثقة في الأمور الحسية، هذا لا. وتارة يخبر عن حس، هذا شق ثاني، ويشك في أن منشأ إخباره هو الحس لا الحس، ويخبر عن أمر حسي، ولكن يحتمل أنه في إخباره عن هذا الأمر الحسي مستند إلى ماذا؟ إلى أمر حسي، أمر حسي عن اجتهاد. مثلا المخبر يخبر عن سقوط المطار وهذا إخبار عن أمر حسي، ولكن يحتمل أنه مجتهد في هذا الإخبار الحسي، بمعنى أنه شاهد مقدمات المطار كالبرق والرعد مثلا ما شاكل ذلك، فاستنتج ماذا؟ استنتج حدسا وجود مطر فأخبر عنه. هنا يؤخذ بخبره أو لا يؤخذ بخبره؟ يقال بما هو ثقة، يعني يؤخذ بخبره بما هو ثقة أو لا يؤخذ. يقال نعم، إذا أخبر الثقة عن حسين وشك في أن إخباره عن حسين فإن الأصل العقلائي الموجود عند العقلاء هو الأخذ بأصالة أصالة الحس، هذا شق ثالث. الشق الثالث هو أن يخبر ثقة عن أمر حدسي ولكنه قريب من الحس، هو أمر حدسي ولكن في بداهته ووضوحه ماذا؟ هو قريب من الحس تماما. كما مثلا لو أخبر الثقة بأن ضرب الاثنين في الاثنين أربعة، لأن الاثنين إذا ضربت في الاثنين فأربعة، هذا إخبار ماذا؟ حدسي، يعني ليس من الأمور الحسية وإنما يحتاج إلى إعمال نظر، ولكن هذا الأمر الحسي هو بمثابة ماذا؟ الأمر الحسي لشدة وضوحه وبدأ. يقولون أيضا هنا يؤخذ بخبر. السر في الأخذ بخبر الثقة في هذه الشقوق الثلاثة هو أن احتمال الخطأ عند الثقة إذا أخبر عن الحس احتمال ماذا؟ ضعيف،
الأمر الحسي أمر واضح، فإذا كان أمرا واضحا إخبار الثقة عنه وأنه اشتبه فيه أو أخطأ إنما هو احتمال ضعيف لا يعتنى به. لذلك في هذه الموارد الثلاثة دائما يعول على أصالة الحس ويؤخذ بخبر الثقة، وتارة يخبر الثقة بأمر حدسي، يخبر الثقة بأمر حدسي، كما مثلا لو جاءنا شخصون كالسيد الخوي على الله مقامه الشريف وقال لنا بأن زرارة بن أعين ثقة، نعلم هنا بأن إخبار السيد الخوي ماذا؟ ليس إخبارا حسيا وإنما هو إخبار حدسي، بمعنى أن السيد الخوي عليه الرحمة قد أعمل نظره الشريف واجتهد وجمع الأدلة ووصل إلى هذه النتيجة، إلى أن زرارة بن أعين ماذا؟ ثقة. في مثل هذا المورد هل يؤخذ بكلام السيد الخوي بما هو مخبر ثقة؟ أنا أتكلم عن الأخذ بكلامه بما هو صاحب صنعة، بما هو صاحب فن، صاحب خبرة، نتكلم عن الأخذ بخبره بما هو ماذا؟ مخبر ثقة. سيرة العقلاء هل هي قائمة على الأخذ بخبر الواحد، بخبر الثقة فيما يرجع إلى الأمور الحسية كما يأخذون بخبره فيما يرجع إلى الأمور الحسية أو لا؟ ولماذا يقال؟ لأن احتمال الخطأ وارد في حقه، وهنا لا يقال بأن احتمال الخطأ ماذا؟ ضعيف حتى لا يعتنى به كما هو في موارد الأمور الحسية، بل هنا احتمال الخطأ مساو لاحتمال ماذا؟ لاحتمال الصحة. لذلك فلا يؤخذ بإخباره وإنما يتعامل مع خبره على أي حال بأنه خبر يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تأمل، فلا حجية له. صار معلوم؟ إذا اتضحت هذه المقدمة التي أردنا أن نذكرها ضمن المقدمة، إذا اتضحت هذه المقدمة يتضح أن إجماع المنقول ماذا؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي عندما يخبر عن وجود إجماعين فهو يخبر عن أمر حدسي أو حسي، لا ريب يخبر عن أمر حدسي، بمعنى أنه اجتهد وأعمل نظره وتتبع الكلمات ووصل إلى وجود إجماع ماذا؟ في المسألة. احتمال خطئه في دعوى الإجماع وارد أو ليس بوارد؟ وارد بلا ريب، فلعله مثلا اشتبهت عليه بعض الكلمات، لعل بعض الكلمات لم يصل إليها، فاحتمال الخطأ وارد في حقه، فهنا لا يؤخذ بخبره بما هو ماذا؟ بما هو ثقة. تقول خبر الواحد حجة، فإذا أخبر الواحد عن المعصوم فحينئذ خبره حجة، زرارة أخبر أن المعصوم قال كذا فخبره حجة، إذن الشيخ الطوسي عندما أخبر عن المعصوم عليه السلام بأن رأي المعصوم في هذه المسألة لوجود الإجماع رأي المعصوم هكذا فهو أيضا خبر واحد يكون حجة؟ نقول لا، فرق بين إخبار زرارة وبين إخبار الشيخ الطوسي. إخبار زرارة إخبار عن حس، بينما إخبار الشيخ الطوسي إخبار عن حدس، ولا يقاس الإخبار الحدسي بالإخبار الحسي. فإذا الإجماع المنقول ليس بحجتين. يبقى لدينا الإجماع المحصل. الإجماع المحصل، تتبع شخص كلمات العلماء انتهى إلى وجود إجماع من العلماء على رأي محيط. هذا الإجماع المحصل هو ليس على وزان ماذا؟ الإجماع المنقول. شخص أخبر لعله أخطأ في إخباره واحتمال الخطأ وارد، هو بنفسه حصل الإجماع، فكيف ذلك؟ هنا نكتة الباح لمعرفة أن الإجماع المحصل حجة أم ليس بحجة. نكتة الباح مرتبطة، يعني مركز البحث هنا مرتبط بمنشأ كاشفية الإجماع المحصل عن رأيه. طب نحن الشيعة نقول بأن ملاك حجية الإجماع إنما هو كاشفيته عن رأيه. والآن قد حصل هذا الفقيه الإجماع على المسألة، إلا أن مجرد تحصيل الإجماع لا يوجب ماذا؟ الكاشفية عن رأي المعصوم. فما هو السر في كاشفية الإجماع المحصل عن رأي المعصوم حتى يكون حجة؟ إجماع المحصل بنفسه ليس بحجة، ملاك الحجية الكاشفية عن رأي المعصوم. فكيف نربط بين الإجماع المحصل وبين الكاشفية عن رأي المعصوم؟ هنا مركز الباحث. طرح العلماء قدس الله أسرارهم طرقا عديدة لإثبات وجود رابطة بين الإجماع المحصل وبين ماذا؟ وبين الكاشفية عن رأي. الوجه الأول من الوجوه التي طرحت هو ما عبر عنه في لسان الأعلام بالإجماع الدخولي. قالوا بأن المجتهد إذا قام بتتبع الكلمات وحصل الإجماع، فهنا المعصوم عليه السلام يكون رأيه الشريف ماذا؟ مضمنا ضمن هذه الكلمات. يعني المعصوم عليه السلام إذا وجد هنا، إذا وجد هنالك إجماعا من العلماء على مسألة معينة، فإنه يدخل ما بينهم ويكون رأيه ضمن هذه الآراء التي تذكر في هذه المسألة المعينة. الإجماع الدخولي بمعنى أن المعصوم يدخل ضمن المجمعين، فيكون هو واحد أيضا مما ماذا؟ واحد أيضا ممن شاركوا برأيهم في هذه المسألة. قيل إذا كان هذا هو الوجه، إنما هذا هو وجه ماذا؟ وجه حدسي وليس وجه. فإننا من أين لنا أن نثبت بأن العلماء إذا اتفقوا على رأي في مسألة فلا بد أن يكون المعصوم ماذا؟ داخلا بينه. أو حتى تكون المناقشة أوضح من ذلك، نقول بأن هذا التوجيه لا يجدي لتأسيس رابطة بين الإجماع الحصولي وبين ماذا؟ وبين الكاشفية عن رأي المعصوم، بل هذه الدعوة تجعلنا ندور في حلقة مفرغة. يعني ما نحن الآن نريد أن ننطلق منه لنصل إلى نتيجة فإننا سوف نرجع إليه. نعلم بأن العلماء إذا اتفقوا على مسألة، أنتم تدعون إذا اتفقوا على مسألة فالمعصوم يكون داخلا من بينهم، داخلا بينهم، ولذلك بمجرد حصول الإجماع الحصولي، تحصيل الإجماع، فنحرز إذن وجود ماذا؟ رأي المعصوم. نقول لهم الدليل على ذلك. ما هو الدليل على أن المعصوم لا بد أن يكون ماذا؟ بين المجمعين. فإنما هذا مجرد أمر حدسي، نحدث بأن المعصوم لا بد أن يكون بين هؤلاء، أما أنه ليس بطريق حسي للإثبات فلا يعتمد. قال بعضهم، ولعل هذا كلامه أمتن من الكلام السابق، قال بعضهم: الطريق، يعني أنا الذي أتصوره بأن هذا الوجه الثاني ترميم للوجه السابق وليس هو وجها مستقل. قال بعضهم بأنه هو قاعدة. أنتم غاية ما تستشكلون به على الوجه الأول أننا من أين نحرز أن المعصوم له رأي بين الآراء وداخل ضمن المجمعين؟ نجيبكم بأن دليلنا الذي نتكئ عليه لإثبات دخول المعصوم ضمن هؤلاء هو قاعدة في علم الكلام، قاعدة اللطف منقحة، وأن اللطف تارة يكون مقربا وأخرى يكون مبعدا. اللطف عبارة عن توفير المقدمات التي توصل إلى الهدف، توصل إلى الغرض. يمثلون لذلك بالآية المباركة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. على أي حال، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم مثلا تشكرون أو لعلكم تبصرون أو لعلكم تبصرون. والله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه لغايته، هذه الغاية من خلقه مثلا أن يكون مفكرا، أن يكون عابدا، أن يكون عارفا إلى غير ذلك. ولا ريب في أن هذا الغرض يتوقف على تحقق مقدمات، وهذه المقدمات هي أن يجعله ماذا؟ أن يجعله متوفرا على آلات تعينه على الوصول إلى ذلك الغرض، فيجعل له السمع، يجعل له البصر، يجعل له هذا يعبر عنه ماذا؟ باللطف. اللطف يعني أن يهيئ صاحب الغرض المقدمات الموصلة إلى تحقق ماذا؟ غرضه. لذلك يقولون الله سبحانه وتعالى ينزل الكتب ويرسل الرسل ويجعل الأئمة ويجعل الحساب والعقاب و كل ذلك من باب اللطف، إذ أن الوصول وصول هؤلاء إلى إذ أن وصول الناس إلى غايتهم التي من أجلها خلقهم الله تعالى يتوقف على تحقق هذه المقدمات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما يتحقق منهم ذلك، يتحقق هذا الهدف بإرسال الرسل، بإنزال الكتب، فكل ذلك داخل في باب اللطف. هذا اللطف المدعى وجوبه في علم الكلام تارة يكون مقربا، أخرى يكون ماذا؟ مبعدا. مقرب يعني مقرب من الطاعة، مبعد يعني مبعد عن الموت. فمثلا العقاب ماذا؟ العقاب قد يكون من ناحية مقربا، ومن ناحية هو لطف مبعد عن المعصية. على يقولون إذا فهمنا قاعدة اللطف وحققنا وجوبها في علم الكلام، حينئذ نقول هنا بأن الإشكال إنما هو في كيفية العلم بأن المعصوم داخل ضمن المجمعين. نقول غرض الله سبحانه وتعالى إنما هو العمل على طبق ماذا؟ أحكامه وشرائعه. فإذا وجد بأن الفقهاء جميعا قد ماذا؟ أعرضوا عن حكمه وادعوا الإجماع على شيء ماذا؟ على خلاف حكمه الذي يريد من الناس أن يعملوا به، فحينئذ هنا يلزمه من باب اللطف ماذا؟ أن يوقع الخلاف بينهم حتى لا يقعوا على خلاف الشرع. فإذا لم يوقع الخلاف بينهم وتحقق الإجماع من كلهم على شيء معين، علمنا ذلك بمقتضى اللطف المقرب من الطاعة أن يكون الإمام ماذا؟ ما بينهم، بين هذا غاية ما فيه. طبعا هذا نوقش بمناقشات، منها أن قاعدة اللطف أصلا لم يثبت وجوبها كما عن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وإن كان هذا محل نقاش عنده. على فرض التسليم بوجوب اللطف الإلهي، على رأي المشهور، على فرض التسليم بوجوب اللطف، يقال بأن اللطف الواجب إنما هو اللطف المتعارف، يعني ما كان على حسب المتعارف، وأما ما كان على خلاف المتعارف ما الدليل على وجوبه؟ وبعبارة أخرى أن الله سبحانه وتعالى غاية ما يقتضيه وجوب اللطف عليه من أجل تقريب الناس من الطاعة وتبعيدهم من المعصية، وماذا؟ هو أن ينزل الشرائع إليهم ويبعث الرسل إليهم ويجعل الأئمة أئمة عليهم. أما أن الناس إذا أفسدوا على أنفسهم بأنفسهم هو أيضا واجب عليه أن يتدخل، هذا لا دليل على وجوده. نعم، هو من جهته أرسل الرسل، أنزل الكتب، بعد ذلك الناس أفسدوا على أنفسهم في الأمر فضيعوا ماذا؟ ضيعوا كتبه، لم يعتنوا برسله، اجتنبوا عن أئمته وأوليائه عليهم السلام، فحينئذ ليس هو من واجبه أن يقربهم بعد أن ابتعدوا بأيديهم وبأنفسهم. فقاعدة اللطف لا تصلح أن تكون دليلا. الوجه الثالث الذي ذكر لتصوير الواسطة بين الإجماع المحصل وبين الكاشفي عن رأي المعصوم عليه السلام هي دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرؤوسين ماذا واتفاق الرأي. هنالك ملازمة عادية نلحظها في المجتمعات العقلائية، قد تتخلف هذه الملازمة أحيانا لكن هي بحسب الأعم الأغلب متحققة، لذلك نعبر عنها بأنها ملازمة عادية لا ذاتية، أن المرؤوسين إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم عادة كاشف عن ماذا؟ عن رأي رئيسهم. فإذا اتفق المرؤوسون في الشريعة المقدسة على رأي فاتفاقهم بحسب العادة ملازم ماذا؟ لرأي رئيسهم، فيكشف ذلك عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أجيب عن هذا الوجه الذي ذكر لتقريب حجية الإجماع المحصل بأن هذا إنما يصح إذا كان المرؤوسون بمحضر الرئيس، وأما إذا كان المرؤوسون في جهة والرئيس في جهة أخرى فحينئذ لا يتم تحقق لا تتم هذه الملازمة. كما مثلا لو فرضنا من باب التقريب وإن كان التنظير ليس دقيقا، كما لو فرضنا وجود مرؤوسين غاية ما هناك أن رئيسهم ورئيسهم سافر عنهم مثلا أو رئيسهم توفي عنهم مثلا، فحينئذ اتفاقهم مع سفر الرئيس غير المتصل بهم اتصالا مباشرا لا يكشف عن ماذا؟ عن رضا رئيسهم بما اتفقوا عليه، إنما ذلك إذا كان الرئيس حاضر. فالوجوه التي ذكرت لتقريب حجية الإجماع المحصل أيضا ليست بناهضة، لذلك اشتهر على ألسنة المتأخرين هذه الكلمة: الإجماع المنقول ليس بمقبول والإجماع المحصل ليس بحجة. فلا الإجماع المقبول حجة ولا الإجماع المحصل أيضا حجة، وما أشار إليه المصنف حفظه الله تعالى من التفصيل بينهما ومحاولة الإشارة إلى حجية الإجماع المحصل دون المنقول هذا لا نفهم له وجها دقيقا، وهو أيضا حفظه الله تعالى لم يذكر له وجها يمكن التأويل. والحمد لله رب العالمين. هني عند شوية قضية طرق تحصيل الإجماع، الطريقة الأولى عبر عنها طريقة الحجة، والمقصود بها أن يسمع أو يتتبع مدعي الإجماع بنفسه حكما واحدا من جماعة يعلم أو يعلم بدخول الإمام عليه السلام فيهم ولكنه لم يميزه بشخصه من بينهم. هنا التعبير عن هذا النحو بأنه إجماع حسي إذا كان من ناحية أن الشخص بنفسه هو تتبع الآراء يعني وصل إلى الإجماع عن حس، خب هذا لعله يتسامح فيه، لكن إذا كان المناط على العلم بدخول الإمام بين المجمعين فهو ليس حسيا وإنما هو ماذا؟ حدسي، فيحتاج إلى وجوه أخرى لتصحيحه، أما هذا الوجه بنفسه لا يلتفت إلى ذلك. الحمد لله.